الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وتوقفنا في الشرح عند قول الشارح رحمه الله، قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أو أنه قديم، بل الآثار متواترة عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم يقولون القرآن كلام الله. وأول من عرف عنه أنه قال مخلوق الجعد بن درهم، وصاحبه الجهم بن صفوان، وسارت بعد ذلك الجهمية على هذا المذهب، وهكذا أذناب الجهمية وهم المعتزلة ساروا على هذا المذهب. قالوا أول من عرف عنه أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب، أما السلف فلم يقل أحد منهم بواحد من القولين. وقد سار على قول ابن كلاب الأشعري قبل تراجعه، وعلى هذا سارت الأشاعرة. قال: ولم يقل أحد من السلف إن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له. والأولى كما عرفنا هو مذهب الأشاعرة، فهم الذين جاءوا بالعبارة، وأما الحكاية فهو مذهب الكلابية على ما سبق إيضاحه. قال: ولا قال منهم أحد أن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوق. وهذا أمر أحدثه الكرابيسي ما يتعلق ببدعة اللفظ، بدعة اللفظية، مما أحدثه الكرابيسي في زمن الإمام أحمد، وأنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله إنكارا بالغا وبدعه بسبب ذلك. وكان يقول رحمة الله عليه: اللفظية الجهمية. وهذا قول محدث توصلت به الجهمية إلى القول بخلق القرآن، فإن اللفظ يأتي والمراد به الملفوظ، والمتحدث به والمقروء هو كلام الله عز وجل، المقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى، فيأتي اللفظ والمراد به الملفوظ بمعنى المقروء. ويأتي اللفظ والمراد به فعل العبد وهو صوته، ولا شك أن أصوات العباد مخلوقة، فهذه الكلمة من الكلام المحدث، فهي إما على معنى كلام الجهمية وهو القول بخلق القرآن، أو على معنى فهي تحتمل معنى كلام الجهمية، تحتمل كلام الجهمية وقد توصل بها الجهمية إلى القول بخلق القرآن، وهي تحتمل الحق والباطل. فإن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق إن أراد بذلك أن صوته مخلوق فهذا حق، وإن أراد أن المقروء وهو كلام الله عز وجل المخلوق فهذا هو مذهب الجهمية. والعبارة إذا كانت تحتمل الحق والباطل لا يجوز التلفظ بها، وقد استعمل كما عرفنا الجهمية للتوصل إلى القول بخلق القرآن، فلهذا أنكر أئمة السلف على من قال هذه العبارة. ولم يكن إنكار السلف باعتبار ما في العبارة من معنى الحط والرمي، فليس هذا هو مراد السلف في إنكارهم على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، بمعنى أن اللفظ بمعنى الطرح الملفوظ به أي المطروح المرمي به، وأن هذا لا يليق في كلام الله عز وجل أن يعبر عنه باللفظ، فإن اللفظ بمعنى الطرح والرمي يقال أكلت التمرة ولفظت النواة بمعنى رميت النواة وطرحتها، لم يكن هذا هو مراد السلف في إنكارهم على اللفظية، وإنما المراد ما سبق إيضاحه أن هذا أن بدعة اللفظية توصل بها الجهمية إلى القول بخلق القرآن، وأهل الباطل يتكلمون بالكلام المجمل حتى تقبله النفوس، فإذا ما قبلته النفوس فسروا الكلام المجمل على ما أرادوا من الباطل. فأهم ما يبدأون به هو أن يقبل كلامهم المجمل الذي يحتمل الحق والباطل، فتسمعه الآذان ولا تستنكره القلوب، فإذا ما تعودت الآذان سماع ذلك الكلام المجمل فإنه يسهل بعد ذلك أن يفسر على المعنى الباطل ويضل من يضل بسبب ذلك من الناس. فقال رحمه الله: ولا قال منهم أحد أن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوق، بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله، والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم، وأصوات العباد مخلوقة والمداد مخلوق، والمقروء كلام الله عز وجل غير مخلوق، والمكتوب كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال: والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم، وما بين اللوحين كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد، والعبد صوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة، فالقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الباري، والصوت صوت القاري. إذن هذا هو الكلام الصحيح، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، الصوت مخلوق، والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، والمداد الذي تكتب به المصاحف مخلوق، والمكتوب بذلك المداد كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل غير مخلوق. قال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد: والبخاري رمي ببدعة اللفظية وهو بريء منها رحمة الله عليه، بريء من بدعة الجهمية، ومن أجل هذا ألف هذا الكتاب المشهور خلق أفعال العباد ليبين مذهبه، وأنه يقرر ما قرره أئمة السلف من أن أفعال العباد مخلوقة وأصوات العباد مخلوقة، وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فهذا هو مراد وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله. أن صوت العباد مخلوق، ولم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، ما قال هذه البدعة، وإنما رمي بها وهو بريء. وحصلت فتنة عظيمة في زمنه رحمة الله عليه بينه وبين الدهلي وبين أبي حاتم وأبي زرعة وغير هؤلاء، وهو بريء من بدعة اللفظية رحمه الله. قال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد بعد ذكر هذه الآية والآية التي بعدها، يقول سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقول الطور وكتاب المسطور في رق منشور. قال: ذكر الله أن القرآن يحفظ ويصر، والقرآن الموعى في القلوب المسطور في المصاحف المكتوب الألسنة كلام الله ليس بمخلوق، وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق. فماذا هو ظاهر بين رحمة الله عليه، وكلامه هو الحق الذي ليس فيه لبس، صرح بأن كلام الله عز وجل هو مخلوق، وأن المداد والورق والجلد هذه أشياء مخلوقة، هذا كلام حق ظاهر ما فيه لبس. قال: انتهى من فتح الباري وقد سبق أن ذكرنا في بعض الدروس الماضية أن الجهمية حين أن ضعف شوكتهم سلكوا المسالك المتنوعة في تقرير القول بخلق القرآن، ومن ذلك مسلك اللفظ بدعة لفظية، وهكذا بدعة التوقف والسكوت. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: الواقفة جهمية يظهرون التوقف، وإذا ما جالسهم الشخص وأمنوا به بثوا فيه القول بخلق القرآن والحق، إذا ظهر والسبان بحجته وبرهانه فإن الواقف لا عذر له. والواقف عند ظهور الحق هم في الحقيقة من المخالفين للحق، فإنه لا معنى للوقوف في أمر قد ظهر وبان، ظهرت أدلته وبانت وانجلت، فالواقف إنما هو متستر، سواء في قضية القول الواقف فيما يتعلق بمسألة القرآن أو بغير ذلك من الفتن التي تحصل في هذه الأمة. يطر الحق ويستبين الحق فتظهر الواقفة بعد ظهور الحق واستبانته، وإذا ما فحص الأمر وفحص أحوال الواقفة تجد على أنهم قد فتنوا، وإنما يتسترون بالوقف، فلا عذر لمن أراد أن يقف بعد ظهور الحق واستبانته، وإنما يكون الوقف عند التباس الأمر إلى أن يستبين، فإذا ما استبان الأمر نصر العبد الحق وأخذ به وتمسك به. وهكذا خاضوا في أشياء أخرى سبق أن ذكرناها في كتاب السنة، في شرحنا لكتاب السنة البربهاري الدرس الذي أخذناه، خاضوا في مسألة المداد هل هو مخلوق أو غير، نعم، خاضوا في مسألة الحروف المعجم هل هي مخلوقة أو ليست بمخلوقة، وأشياء متعددة خاضوا بها، وأرادوا من ذلك التوصل إلى القول بخلق القرآن. وتفطن لذلك أئمة السلف، وكانوا لهم بالمرصاد، وما مشت تلك التلبيسات على أئمة الإسلام كالإمام أحمد وكغيره، بل تفطنوا للجهمية وردوا عليه في كل موطن، وكشفوا مرادهم وبينوا ما أرادوا من الباطل بتلك العبارات المجملة. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وهنا انتهت الآية من سورة البقرة، وبعدها آية أخرى من سورة الفتح: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. قال الشارح: قوله فريق أي طائفة منهم أي أحبارهم يسمعون كلام الله أي التوراة. قوله ثم يحرفونه أي يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوا أي فهموه وهم يعلمون أي أنهم مفترون يعلمون بافترائهم. وإذا كان هذا حال علمائهم فكيف بجهالهم؟ قال في هذه الآية التأييس من إيمان اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوا ثم قست قلوبهم ولم ينفعهم ما شاهدوه. وفيها ذم للمحرف للكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود. وأفاد هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ورد على من زعم أن الله لا يتكلم أو أن كلامه مخلوق. وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فإن قول يسمعون كلام الله أي من قارئه ومبلغه. قول يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيده بغنائم خيبر. أهل الحديبية خاصة لا يشارك فيها غيرهم من الأعراب والمتخلفين، فلا يخ غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية اختار ابن جرير، لأن غنائم خيبر لهم دون غيرهم. قول قلنا تتبعون أي في خيبر، وهذا خبر بمعنى النهي. قول كذلكم قال الله من قبل أي من قبل عودنا، من قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة دون غيرهم. أفاد هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب البيوع.